الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 66 بعد 600 من صحيح الإمام البخاري، وهو الثاني من كتاب الصلح. قال: باب ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، يعني ذكر لفظ الحديث، وسيأتي البيان. الكذب حرام، الكذب حرام، إلا أن يضطر الإنسان إليه، كان يكون مخيرا بين الهلكة وبين الكذب، أو بين قتل إنسان وبين الكذب، مع أنه إن استطاع أن يأتي بالمعاريض فعل، يأتي بألفاظ ظاهرها الكذب وحقيقتها الصدق. فهنا الذي يصلح بين الناس قد يأتي بكلمات فيها شيء من المبالغة، لكن الواقع يدل عليها. كان يقول: يا أخي أنت هو أخوة، أخوة في الإسلام، وقد يكون أخوة في النسب، يا أخي هذا الأمر الذي تختلفون إليه ما يؤتي إلى هذا الخلاف، الأمور بينكم طيبة، وإن شاء الله أن قلبه يحبك وأنت كذلك قلبك طيب يحبه، والمسلمون بينهم تحاب، بينهم محبة خير، يضعف ويزيد. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري عن أن حميد بن عبد الرحمن، أظن كلهم زهريون، أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة، عقبة بن أبي معيط من أسوأ الكفار، قالوا كان من أصدقاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد أعدائه عقبة بن أبي معيط، وهو الذي وضع عليه السلاء وأراد أن يبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فرد الله البصاق إلى وجهه فصارت صورته مزرية. والسبب في ذلك أن عيره أبو جهل، كان أبو جهل شيطان، من عير منهم ما يستطيع أن يخرج من تعييره، ربما يأتي لهذا يقول: كأنك تريد المال، وهم ناس فيهم كبر، والآخر يقول: كأن محمد قد سحرك وأثر فيك. فهكذا كثير ممن يعني لزم الكفر بسبب أبي جهل، حتى أبو طالب، ما السبب الذي جعله يموت على الكفر؟ أبو جهل عند رأسه. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ الوليد بن المغيرة لما شهد أن القرآن ليس بكلام البشر قال: كأن محمد سحرك. وأبي بن خلف لما أراد أن لا يخرج في غزوة بدر قال له: كأنك قد انتفخ سحرك، يعني كناية عن الجبن. فقال: أنا يا محمر الأسط، أو كذا بكلمة نحوها، وخرج ومات قتل الكافر. فكان يسوقهم سوقا قبحه الله وقاتله. وأم كلثوم أسلمت، أم كلثوم بنت عقبة أسلمت وحسن إسلامها. أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي يبلغ خيرا أو يقول خيرا. قال العلماء: المراد هنا أنه يخبر بما علمه من الخير ويسكت عما علمه من الشر، ولا يكون ذلك كذبا، لأن الكذب الإخبار بالشيء على خلاف ما هو به، وهذا ساكت ولا ينسب لساكت قول، ولا حجة لمن فيه لمن قال يشترط في الكذب القصد إليه، لأن هذا ساكت. وما زاده مسلم والنسائي من رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه في آخره، ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث فذكرها، وهي الحرب وحديث الرجل لامرأته والإصلاح بين الناس. وأورده النسائي أيضا هذه الزيادة من طريق الزبيدي عن ابن الشهاب، وهذه الزيادة مدرجة. إيش معنى مدرجة؟ أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس حفظ هذه الزيادة، سبحان الله، الأحاديث الموضوعة والضعيفة أو الشواذ تجد الناس يتقنونها سريعا. فهذه الزيادة: ولا يجوز الكذب إلا في ثلاث، في الحرب، وفي حديث الرجل لامرأته، وفي الإصلاح بين الناس، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بين ذلك مسلم في روايته من طريق يونس عن الزهري فذكر الحديث، قال: وقال الزهري وكذا، أخرجها مفردا من رواية يونس، وقال يونس أثبت في الزهري من غيره، وجزم موسى بن هارون وغيره بإدراجها. وروينا في فوائد ابن أبي ميسرة عن من طريق عبد الوهاب بن رفيع عن ابن الشهاب فساقه بسنده مقتصرا على الزيادة وهو وهم شديد. قال الطبري ذهب الطائفة إلى جواز الكذب لقصد الإصلاح، وقالوا إن الثلاث المذكورة كالمثال، وقالوا الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرة أو ما ليس فيه مصلحة. وقال آخرون لا يجوز الكذب في شيء مطلقا، وحملوا الكذب المراد هنا على التورية والتعريض، كمن يقول للظالم دعوت لك أمس، وهو يريد قوله اللهم اغفر للمسلمين، ويعد امرأته بعطية شيء ويريد إن قدر الله ذلك، وأن يظهر من نفسه قوة. قال قلت وبالأول جزم الخطاب وغيره، وبالثاني جزم المهلب والأصيلي وغيرهما. وذهب أيضا صاحب كتاب في الجهاد إلى جواز الكذب في الحرب، جواز كذب الجواسيس، والصحيح أن الإنسان يتنزه عن ذلك إلا لضرورة، كان يقول لك فلان عندك وأنت تعرف أنه سيقتله، هنا لا يجوز أن تعترف به إذا كان الرجل بطاشا، أو قل ما هو عندي واقصد ما هو عندك بجانبك وربما يكون داخل البيت. وسبحان الله يا أخوة، يذكرون أن بعضهم كان لا يكذب، وكان ولده مستخف من الحجاج، وقد تعب الحجاج في البحث عنه، وفي يوم من الأيام أشار عليه بعض الناس قالوا سل أباه فإنه لا يكذب، فأخذ الرجل وجيء به إلى الحجاج بن يوسف فقال له أين ولده؟ قال في البيت في مكان كذا، وسلمه الله بسبب هذا الصدق. قال أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط واسمه أبان بن أبي عمرو واسمه ذكوان بن أمية القرشية الأموية، لها صحبة وهي أخت عثمان بن عفان لأمه، أسلمت وهاجرت وبايعت، وكانت هجرتها في سنة 7 في الهدنة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. تزوجها زيد بن حارثة فقتل عنها يوم مؤتة، ثم تزوجها الزبير بن العوام ثم طلقها، ثم تزوجها عبد الرحمن بن عوف فمات عنها، ثم تزوجها عمرو بن العاص فماتت عنده رحمها الله ورضي عنها. قال رحمه الله باب قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نصلح، أي يحثهم على ذلك وهم يحثونه. وبالسناد المتصل حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي وإسحاق بن محمد الفراوي قال حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم، لا يقول واحد هذا الاسم غريب علي، هات يا عبد القوي ما قد سمعته هذا الرجل، نسيت. قيل لأبي هريرة كيف حفظت هذا العلم؟ قال له بماذا قرأ الإمام في صلاة المغرب أمس؟ قال لا أدري، قال لكني أدري. عندك يا عارف من هو هذا أبو حازم؟ سلمة بن دينار، وقلنا الراوي عن أبي هريرة سلمان الأشجعي، خذ السين واللام والميم من الاسمين. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم. وهذا الزمان زمن الفتن، يا قضاة اصلحوا بين الناس قال خليهم، يا مشايخ اصلحوا بين الناس قال خليهم، أغلب الناس على هذا، ربما يختلف الرجل مع امرأته فيصبون البترول في الوسط. الصلح خير، الصلح خير، سواء بين الرجل وبين امرأته، أو بين الرجل وبين صاحبه، أو بين الجار وجاره، أو بين القبائل. ومن جاوز هذا الأمر والله يجد المغبة، كثير من الحروب تقع في المناطق الشمالية بين القبائل، وبعضهم ربما يأبى الصلح، يريد يأخذ حقه، يريد يأخذ ثأره، وبعد ذلك في رأسه في رأسه في رأسه بدل الواحد 10. فينبغي لإخواننا في هذه البلاد، بلاد المهرة التي ما زالوا على خير في كثير من شأنهم، أن يسعوا في وأد الخلافات بالإصلاح بين المتخاصمين، سواء في باب الدماء أو في باب الأموال أو في غير ذلك من الأبواب. فما زلنا والله في هذه البلدة في أمن وأمان، وهذه نعمة قد لا تكون موجودة في كثير من البلدان اليمنية، فعليهم أن يحكموا عقولهم في حل القضايا التي تقع، وألا يستجريهم الشيطان، فإن هذا الباب قد شبع منه أصحابه، أصحاب الفتن قد تعبوا من الثأرات، قد تعبوا من التقطعات، قد تعبوا من كثير من الأشياء. ما تأتي أنت في آخر الزمان تتعب نفسك وتتعب غيرك. والحق ما يضيع، الحق ما يضيع. عندنا مثل يقول لا يضيع الحق وراه مطالب، لكن طالب بالطرق الشرعية، طالب من عند الدولة، طالب من عند مشايخ القبائل، طالب من عند العقلاء، وإن لم تجد من يستجيب لك انظر إلى النتائج. ما هي النتيجة؟ كان شيخنا مقبل رحمه الله إذا سئل في شأن الثأر هل يجوز أن أقتل القاتل بعينه، كان يقيد إذا لم تخشى وقوع فتنة. أما إذا خشي الإنسان وقوع فتنة لا يجوز له أن يتعرض لذلك، وإذا كانت الدولة ستقوم بوأد الفتنة لا يجوز له أن يتعرض لأن يقول أنا الذي آخذ حقي، لأن الإنسان إذا أراد أن يأخذ حقه ربما أغراهم الشيطان وسبب الفتنة. فأسأل الله أن يدفع الفتن عن هذا البلد وعن جميع بلدان المسلمين. قال باب قول الله تعالى أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، أي بين الرجل وبين زوجته. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد ما كنيته أبو رجاء المقلاني المصري قال حدثنا سفيان، من هو؟ ابن عيينة أبو محمد الهلالي، عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، النشوز الهجر ونحو ذلك، والبغض والكره، والإعراض قريب المعنى، لكن قالوا الإعراض يكون بالبدن والنشوز ربما يكون بغير ذلك. قالت هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره، تكون كبيرة في السن عليه، أو تكون غير جميلة، أو تكون ممن تغضبه، فيريد فراقها بالطلاق، فتقول امسكني وأقسم لك ما شئت. قالت ولا بأس إذا تراضيا، لكن بشرط ألا يضغطه. أقول لها اسمعي، إما أن تبقي معي ولا حظ لك فيها، وإما الطلاق، هذا ما يصلح، لأنها قد ترضى بالبقاء مع عدم إعطائها لحقوقها حرصا على أبنائها وحرصا على رعايتهم. فالإنسان عليه أن يتقي الله، لا سيما أصحاب التعدد عليهم أن يتقوا الله عز وجل في نسائهم، وأن يلازم الإنصاف، وأن لا يحمله المودة لإحداهن على الإجحاف، فإنها بشر تغضب وترضى وتسخط وتأتيها الغيرة، لكن على الإنسان أن يسعى في الإصلاح. سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، سيأتي. قال وبالسند المتصل حدثنا آدم، من أبوه؟ عبد الرحمن، هو مشهور آدم بن أبي إياس. قال حدثنا ابن أبي ذئب، من هو يا محمد مصلح؟ من هو يا زهران؟ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب. قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما جميعا قال جاء أعرابي فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، اختلفوا في مسألة، فقام خصمه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله، فقال الأعرابي إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني عنده، فزنى بامرأته. الخلطة ما فيها خير، الخلطة بين الرجال والنساء لا خير فيها إلا إذا كانوا من المحارم، وإلا لا تقل هذه المرأة طيبة وهذه المرأة عفيفة، لا تقرب النار من البترول وتقول لا تحرق، لا تلقى الشخص في اليم وتقول له لا تغرق. ذكر العلماء كيف لقيها قد ذكر العلماء هذه المسألة في هذا الحديث، قالوا لعلها كانت تخرج إلى المزرعة، أو لعلهم كانوا يلتقون عند مراحل الغنم ونحو ذلك. فقالوا لي على ابنك الرجم، يعني قال له بعض الناس ممن يفتي بغير علم، وهذا حال الناس الآن في الأسواق وفي الفيسبوك وفي الواتساب، والله يضعون مسائل أنك تتعجب من جرأتهم. فيه واحد في الفيسبوك يقول صلى الله عليه وسلم هذه إنما جاء بها بنو أمية، يعني كأنك تدعو على النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يصليه النار، يعني ما أدري من أين أخذ هذا الفهم. والناس يعلقون ما شاء الله فهم طيب، إيش من فهم؟ الصلاة في اللغة الدعاء، وصلى عليهم إن صلاتك سكن لهم ادعو لهم. فهذا لقي واحد قال له على ابنك الرجم، مع أن الابن بكر إنما يلزمه الجلد. وانظر أيضا إلى الحكم الآخر بسبب الجهل، ففديت ابني منه بمئة من الغنم ووليده، ذهب إلى زوج المرأة قال له خلاص ابني لا يرجم، وأنا أعطيك مئة من الغنم وأعطيك جارية بدل زوجتك، حكم باطل. ثم سألت أهل العلم، انظر إلى العودة إلى أهل العلم وبركة ذلك، أهل العلم أمانة للأمة، لا يفتون إلا بعلم، إلا يقول لك الله أعلم. اذهب الآن إلى السوق تجد أي واحد تسأله بسؤال يجيب، لكن أتي عند العالم ربما يطرق برأسه حتى يفتح الله عليه، وربما في آخر المطاف يقول لك الله أعلم. يذكرون أن مالك جاءه أحدهم فقال له ما قولك في كذا؟ قال الله أعلم. ما قولك في كذا؟ قال الله أعلم. قال مالك ما تعلم؟ قال اصعد على أعلى جبل وقل سألت مالك عن مسألة كذا وكذا، فقال الله أعلم. قول الله أعلم من العلم تدل على عدم الجرأة على دين الله، والله المستعان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله، أي بالكتاب والسنة، إذا أطلق كتاب الله يراد به الكتاب والسنة، أما الوليد والغنم فرد عليك لأنه أخذها بغير وجه حق، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام لأنه زاني بكر، قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، لكن قالوا لم يعمل النبي صلى الله عليه وسلم بالجلد وإنما رجم. وأما أنت يا أنيس لرجل قيل أنه من أهلها فاغدوا إلى على امرأة هذا فارجمها بقيد فإن اعترفت، كما جاء في بعض الروايات، وإلا لو قالت ما زنى بي هذا كذاب ما ترجم، ما ترجم. لو واحد قال أنا زنيت بامرأة فلان، أو جاء عند القاضي وقال زنيت بفلانة استدعاها القاضي قالت كذاب، يرجم إن كان ثيبا هو، أو يجلد إن كان بكرا، وهي ما عليها حد، هذه أمور تقوم على البينات. لكن هنا المرأة اعترفت، فقدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فغدا عليها أنيس فرجمها. هذا يدل على قوة إيمانهم، يعني إذا وقع أحدهم في المعصية يبادر بالتوبة، أما الآن يقع في المعصية ويستمر فيها ما يبالي. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رد صلح الجور. قال وبالسند المتصل حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد، وأيضا القاسم بن محمد أفتى في مسألة أو سئل عن مسألة فقال لا أعلم، قال له أحدهم تقول لا أعلم وأنت ابن إمامي هدى؟ قاسم بن محمد بن أبي بكر، وأمه ربما تعود إلى علي بن أبي طالب، فالشاهد قال له لا تعلم وأنت ابن إمامي هدى؟ قال وأسوأ من ذلك أن أقول على الله بغير علم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حديث متفق عليه، وهو من الأحاديث التي قال فيها النووي ينبغي أن تعلم وتبث بين الناس، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا من فقه البخاري، انظر أين وضع هذا الحديث. إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رواه عبد الله بن جعفر المخزومي وعبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم. يقول هنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال ليس لعبد الواحد أيضا في البخاري سوى هذا الموضع. كيف؟ إذن ما قرأنا إلى النهاية. قال الحافظ يرجح أنه الدورقي، عبد الواحد بن أبي عون ليس له إلا هذا الموطن. فإذا كان الطالب يقضي يستفيد منه الشيخ، فبغي للأخوة أن ينتبهوا إذا وهمنا، إذا يعني وقعت زلة، إذا وقع خطأ. نحن كلنا طلاب علم، كلنا طلاب علم، ما هو إلا التعاون على البر والتقوى، وإلا ما أحوجنا جميعا إلى أن نجلس بين يدي الراسخين في العلم، نسمع منهم، نستفيد منهم. لكن مع ذلك جعل الله بركة، جعل الله بركة في هذا الحال الذي نحن عليه، فله الحمد والمنة. لو لم يكن إلا أننا نجتمع في مجلس ذكر ونتعاون على البر والتقوى ونرشد إلى الخير، ولكن يجب علينا أن نتواضع، يكون حالنا كما قال سفيان بن عيينة: خلت الديار فصدت غير مسودي، ومن البلية تفردي بالسؤددي. فنسأل الله عز وجل أن يصلح شأننا وشأن جميع المسلمين، ونحن أحسن حال من جماعة التبليغ، لا سواء، لا سواء. يعني بعضنا قد طلب علم 25 سنة، بعضنا قد طلب علم 20 سنة، بعضنا قد طلب علم 15 سنة، بعضنا قد طلب علم 5 سنوات، أقل واحد ربما سنة، والذي له شهر قد سمع من أهل السنة كثيرا. أما هم يأخذك من الشارع ويقول لك خرج دعوة، أخرج إيش تخرج تقول؟ إلى ماذا تدعو؟ إلى الجهل. لابد أن الداعي إلى الله عنده توحيد، عنده عقيدة، عنده كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، عنده في الزكاة، في الصيام. الناس يغترون بالمظاهر، إذا رأى واحد عنده لحية وعمامة ويقوم يحدثهم يظنوه عالم. قد ذكرت لكم قصة أخينا شائع مع أهل بلده، ذهب دعوة إلى البلاد ويتكرر عليهم وما قد عرفوا الشيخ مقبل. فمرة من المرات خرج صالون من دماج مع بعض الدعاة، إلا واحد من أصحاب البلاد يقول: يا أخي من أعلم، الشيخ شائع ولا الشيخ مقبل؟ قال: قلت له كلهم على خير، كلهم على خير. لأنه إذا قال له الشيخ مقبل أعلم، ربما يسخر من شائع بعد ذلك ما يستفيد منه. لكن حال أهل السنة وإن كان قليل العلم بالنسبة لغيره، إلا أنه كثير العلم بالنسبة للعوام، كثير العلم بالنسبة لكثير من دعاة الضلالة. فلا تحقرن ما عندك من الخير، ولا تتكبر وتتعالى على غيرك بسبب ما عندك من الخير، ففوق كل ذي علم عليم. وكلنا طلاب علم، قد سمعناها من شيخنا يحيى مرارا، وقد سمعناها من شيخ مقبل رحمه الله، وهكذا قول الجميع. الذي يرى نفسه أنه كما يقال فلان، هذا يعرف أن عنده قصور في العلم، إلا إذا كان من باب يعني التحدث بنعمة الله والإخبار بما أعطاك الله في سبيل، إذا رأيت احتقارا أو زهدا في الخير الذي أنت عليه، فلا بأس أن تتحدث بنعمة الله عليك. أما إذا كان باب آخر، فالتواضع هو سبيل أهل الإيمان وسبيل أهل الاستقامة. ومن تواضع لله رفعه الله، تواضع تكون كالنجم لاح لناظر في صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. والحمد لله رب العالمين.